أخي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، هذه حلقة جديدة من هذه الحلقات التي جعلنا بدايتها كلاما للكبار. نعم، لكي نسمع الكبار إن كان فينا ذرة يعني من احترامهم، من توقيرهم، من السماع لهم، من الإصغاء لهم، وعدم العجب والغرور بأنفسنا، سنسمع للكبار ماذا يقولون، كيف فهموا الأدلة الشرعية، بما ينصحوا، بما أفتوا الناس، بما أفتوا المجتمع. تكلمنا في هذا الموضوع حينما رأينا أن الساحة للأسف رقعتها تزيد بشيء مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، غيبة ونميمة وأكل في الأعراض، وفي أعراض من؟ في أعراض أهل العلم، بحجة أنهم مبتدعة، بحجة أنهم ضالون، بحجة أنهم مداهنون، بحجة أنهم تجار دين، بحجة. ونقع في الدعاة وفي المشايخ وفي أهل العلم. وأتذكر في بداية هذا اللقاء حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن سب الديك. نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لعن الديك. طب لماذا ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الديك؟ قال لأنه يوقظ للصلاة، فإن كان الديك قد نهي عن سبه ولعنه لأنه يوقظ للصلاة، فما بالكم بالدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الناس بالتوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة؟ هل يحل في شريعة الله تبارك وتعالى أن نقع فيهم إن كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس ونهى المسلمين ونهى الأمة عن سب الديك، وعلل ذلك صلوات الله وتسليماته عليه أن الديك يوقظ للصلاة، فما بالنا بمن علمونا الصلاة؟ فما بالنا بأقوام علمونا العقيدة والتوحيد، بأقوام فسروا لنا كتاب الله، بأقوام أخذوا أيدينا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأقوام أخذونا من مجالات في الباطل إلى مجالات في الحق، إلى طريق الحق، إلى طريق الله تبارك وتعالى، وإلى طريق رسوله عليه الصلاة والسلام. إني في الحقيقة أتعجب من دعاة إلى الله ومن طلبة علم لا يغارون على رموزهم ولا يغارون على علمائهم. إني أعلم يقينا في أمريكا وفي غيرها تسمى الشوارع بل وتسمى كنائس بأسماء كبارهم، بأسماء رموزهم. أما نحن، كثير منا لا يعظم رموزه، لا يحترم رموزه، لا يقدر نجوم الأرض بحق. إنهم العلماء، إنهم ورثة الأنبياء بنص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أتعجب في هذا التوقيت الذي ينطلق داعية من مسجد إلى مسجد ومن درس إلى آخر ويسمع طلبة علم أو يسمع أفرادا من الناس وهم يقعون في المشايخ، وبالرغم من ذلك هذا الداعية ما أقام خطبة واحدة للدفاع عن رموز الدين لكي يعلم الناس ما معنى التطاول على أهل العلم، ما معنى أن نسقط العلماء؟ ما معنى أن نطعن في أهل العلم؟ ما معنى أن نصغي لمن يطعن في أهل العلم؟ أتعجب من دعاة إلى الله يسمح لهم في الفضائيات أو في غيرها، يسمح لهم بدروس بمؤتمرات ثم لا يدندنون على ذلك، لا يدندنون عن الأخلاق التي انفلتت، لا يدندنون على الألسنة التي تطاولت. وتطاولت على من؟ تطاولت على أقوام يحملون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني كنت أتمنى أن أرى كل الفضائيات التي تقول إسلامية، كنت أتمنى أن أرى وأسمع الخطبة في الجمعة، الدروس في المساجد، الندوات والمؤتمرات في قاعات في غيرها، كنت أتمنى أن أرى المجلات والصحف والكتاب يتكلمون عن هذه الظاهرة ويدافعون عن أهل العلم وعن مقام أهل العلم. لو أن الطبيب يقوم لنا بخدمة شفاء البدن، ولو أن المهندس يقوم لنا ببناء لمسكن أو نحو ذلك على حسب تخصصه، ولو أن المهندس الزراعي يقوم بكذا، ولو أن ولو أن ولو أن، فإن أعلى وظيفة وإن أشرف وظيفة وأعلى رتبة أقوام يدلون على طريق ربنا، أقوام إن شاء الله سيأخذون بأيدينا إلى الجنة. أتذكر أحد السلف الصالح وهو يقول: إني أحب العالم الفلاني أكثر من أبي. فقيل له: لما؟ قال: لأن أبي سبب في وجودي، أما العالم الفلاني فهو إن شاء الله سبب في دخولي إلى الجنة، دلني على طريق الجنة. أين أنتم يا دعاء؟ أين أنتم يا طلبة العلم من هذه الظاهرة التي انتشرت؟ ما تذهبون إلى محافظة ولا إلى محاضرة ولا إلى مسجد ولا في مكان إلا وترون هذا التطاول. أين تنبيهكم؟ أين تعليمكم لأمتكم؟ أم أن العلماء والدعاة والمشايخ لا يحتاجون لمن يصد عنهم ولمن يدافع عنهم؟ جعل الله تبارك وتعالى أبا طالب وهو مشرك، جعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحمي من صناديد قريش، وجعل خديجة رضي الله تعالى عنها في بداية الأمر تواسي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيته. وهذا مع من؟ هذا مع رسول الله، مع أفضل داعية، مع سيد الدعاء. الناس الآن كأنهم مع أعداء الإسلام على رموزهم ودعاتهم على مشايخهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الحقيقة أنا أيضا أشعر بحزن في قلبي تجاه عامة الناس، تجاه كثير من الجماهير الناس. أين أنتم؟ أين غيرتكم؟ لماذا تسمحون لأحد أن يتطاول على عالم أو أن يتطاول على شيخ أو أن يتطاول على داعية؟ كيف تسمعون لمن يتطاول؟ أهذا علم؟ أهذه أخلاق؟ أهذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلو أن الجماهير صدت هؤلاء الناس، ولو أن الدعاة إلى الله تكلموا في ذلك، ولو أن الفضائيات، لو أن الدعاة في خطب الجمعة في الدروس قاموا بحملة نحتاج إليها، أقسم بالله العظيم نحتاج إليها. بعد هذا التشويه المزري، بعد هذا الطعن، بعد أكل لحوم العلماء، نحتاج أن نقوم بحملة من بعد حملة من بعد حملة لإرجاع مكانة أهل العلم بين الناس، لإرجاع مهابة أهل العلم مرة أخرى. لو أنك لم تحترم الدعاة والمشايخ والعلماء من أين ستتعلم؟ الآن أنت إن كنت تسمعني وأنت لا تحترمني، لا يمكن أبدا ولو قرأت لك القرآن كاملا أن أؤثر فيك، ولن تسمع لي. يقول لنفسه: يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا. إن سقط في نظرك داعية ما أخذت منه، ما أثر فيك. حينما يسقط لك الكبار، حينما يسقطون لك الدعاة والمشايخ، ممن ستأخذ دينك؟ أخبرني، خلف من ستصلي؟ ستستمع إلى الجمع لمن؟ إن أردت أن تتعلم في دين الله، في كتب من ستقرأ؟ إذا أعيتك مسألة في الدين لمن ستذهب؟ وبكل بساطة وبكل سهولة يضيع أو تضيع مهابة ومنزلة ومكانة أهل العلم بيننا على مرأة ومسمع من الجميع. ثم أقول سبحان من صبر المشايخ، سبحان من صبر العلماء، كيف يسمعون كل هذا السباب ويسمعون كل هذا التطاول ولا يتكلمون ويحلمون ويصفحون ويغفرون؟ سبحان الله، هذه أخلاق أهل العلم وهذه تصرفات أهل العلم. قلت لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الديك لأنه يوقظ للصلاة، فما بالكم بمن يحيي التوحيد في قلوب الناس، فما بالكم بمن يعلمنا الصلاة، لا أنه يوقظنا للصلاة، يعلمنا الصلاة ونعرف منه أحكام الصيام والزكاة والحج والعمرة والنكاح والطلاق والمواريث والمعاملات والبيوع والعقود وحل المشاكل، وما هو مراد الله من هذه الآية، ما مراد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأحاديث. نعم، ينبغي علينا أن نغار على أهل العلم. أعجبتني كلمات إخواني في الحقيقة، يعني قبل أن أكمل موضوعي، أعجبتني كلمات فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي، أعجبتني وهو يتصدى لهذه الظاهرة في الحرم المكي في خطبة جمعة، قال كلمات ما أروعها، وهو يدافع عن أهل العلم ويدافع عن المشايخ والدعاء ويعرف الناس مكانة أهل العلم ومكانة العلماء وما منزلة هؤلاء الطاعنين. نستمع سويا إلى هذه الكلمات إلى فضيلة الدكتور عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي، وهو في وسط الحرم المكي، ماذا يقول في خطبة الجمعة.
رحمه الله، الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. وقال مالك بن دينار: كفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. فما بال أقوام من أهل الملة الواحدة هداهم الله، من تكون غاية دنياه وأكبر همه ومناه تتبع العثرات وتصيد الزلات والنفخ في الهنات الهينات والتشهير بها عبر المجالس والمنتديات. لا يستؤون همزا ولا ينفكون لمزا ولا يبرحون غمزا، زيدنهم التشويش ومطيتهم التحريش وسجيتهم الإثارة والتهويش. قاموسهم سوء الظن ومعاجمهم الأذى والمن، يبادرون بالاستهام ويستعجلون بالجفاء والاصطلام، يكثرون الوقيعة والعتاب ولا يتورعون عن الشتائم والسباب، يطعنون إخوانهم في الخواطر ويصوبون سهامهم تلقاء القفا، إذا رأوك في نعمة حسدوك وإن تواريت عنهم اغتابوك، إن يسمعوا هفوة طاروا بها فرحا وما علموا من صالح كتموا، يعملون ليل نهار على الحظ من الأقدار والنيل من الكفاءات وتشويه صورة البراء الأخيار النزهاء، يتحركون كالخفافيش في الظلام ويعملون خلف الكواليس، تنكرت منهم الوجوه والقسمات وتغيرت البسمات واصفرت السبحات، في الرخاء أحبة أخلاء وفي الشدة أعداء ألداء، يستوي في ذلك الأقرباء والأصفياء، لا يلتمسون المعاذير ويسعون لإسقاط أهل الفضل والمشاهير، يبثون عنهم الشائعات ويخترقون ضدهم الوشايات، فسبحان ربي العظيم، ألا يخافون الله رب العالمين؟ إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل يتحرون لذلك بعض المواقع العنكبوتية، بل سمها الثعبانية الفتاكة، زاعمين بيان الحق والإصلاح، والواقع أنهم مثل الذباب يراعي موضع العلل، ولا يبالون أن يكون جمعهم من قالة السوء والمجاهيل أو من ثنايا مؤلفات لم يطأها قلم التنطيح ولم يخطها يراع النص والتوضيح، وعلى إثر تلك الأوهام والهفوات التي تقبل التأويل والاغتفال في غدير الحسنات يكون الولاء والبراء والهجر والجفاء والود والعداء عبر التصنيف والتعصب والتحيز والتحزب. ويشغل بذلك طلبة العلم المبتدئون والمثقفون والمصلحون بل هل العوام، ويتلقفها في كل الأصقاع الشانئون والمغرضون، وتهدر ملكات الأوقات بين راد ومردود عليه، وتعقد المجالس فريا في الأعراض بكلمات جارحة وعبارات مسفة قاسية وقذائف كأنها شواظ من نار تشي بسوء الدخلة والمأرب، ضاربة بعفة اللسان نزاهة النفس كل مضرب. كان الأولى فيها صرفها شطر الفرق المنحرفة المناوئة لأهل الإسلام الداعية في تقويض أمنها وخلخلة صفها. وإني أعيد الأصفياء وطلاب الخير وشداته أن يتشبهوا بصفة فرقة ضالة حذرنا منها المعصوم صلى الله عليه وسلم.
كلمات ما أروعها وما أجملها، وأجمل منها أن نطبقها، وأفضل منها أن نحولها منهجا للحياة. لا تظن أيها الأخ الكريم، لا تظني أيتها الأخت الكريمة، أنك حينما تقعين في عالم أو في داعية، حينما تطعن في شيخ بحجة غيرتك على دين الله سبحانه وتعالى، وسرعان ما تخرج هذه الاتهامات، مبتدع ضال، سرعان ما تخرج هذه الكلمات، لا تظن أنك ستسلم بين يدي الله تبارك وتعالى. فهناك حقوق للمسلم على المسلم، وهذه غيبة، وستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. حينما يسألك ماذا ستقول لربك؟ ما أنا وأنت إلا أنفاس، ربما أخرج النفس وأنت كذلك ولا أدخله، وربما أدخل النفس ولا أخرجه. فأين نحن يا عباد الله؟ أين نحن من عفة اللسان ومن حفظ اللسان؟ إذا أراد أحد المشايخ أو أحد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يعلق على مسألة، علق على المسألة، لا حرج، علق على المسألة، تكلم في المسألة بحق وبعلم ومع صيانة لمكانة أهل العلم ومنزلة أهل العلم. لماذا تريد أن تذبح الناس باسم السنة وهي ليست من السنة؟ لماذا تريد أن تفتك بهم باسم الغيرة على الدين، وإنما هي غيرة على الشهرة وعلى المكانة؟ إلا من عصم رب العالمين سبحانه وتعالى. عجبتني دقيقة أيضا لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه، تعالوا بنا لنستمع لهذه الدقيقة ماذا يقول فيها، وهو ينصح الشباب الذين يلكون في أعراض المشايخ، بما ينصحهم وما الكلمات التي وجهها لهم؟ نستمع لفضيلة الشيخ، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، نستمع ماذا يقول.
اوعى يكون الشاب اللي عمال يتكلم ويقول لك الشيخ فلان صفته كذا ونعته كذا، والشيخ فلان ما بيفهمش، والشيخ فلان مبتدع، ان هيعدي بيها. لا والله ما هيعدي بيها، وانا بحلف بالله العظيم انه ما هيعدي بيها ابدا، لا سيما اذا لم يحل نفسه ممن تكلم فيه، يروح يقول له انا غلطان، احلني من ذنبك، احلني من العقوبه، احلني، يقول له احللتك، والا فهي لبسه في رقبته، لا سيما اذا كان فسلا من افناء الناس كده، لا راح ولا جه، شاب صغير كده من اللي هو يتبعون كل ناعق يعني. فاعراض الناس حفره من حفر النار، فاحذروا ايها الاخوه من اعراض الخلق. خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام، مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام.
يا سلام، مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام. لو ما تكلمتش كلمة حلوة اسكت. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إخواني، بدأت في حلقات الكبار وقلت تعالوا بنا يعني لنعرف لماذا هذه الظاهرة. إن كان بعض الناس يتطاول ويبدع ويجرح من باب المسائل العلمية، طب نناقش هذه المسائل العلمية ونستمع إلى هذه المسائل العلمية، ترى ما هي المسائل العلمية التي بسببها وقعتم في المشايخ، طعنتم في المشايخ، بدعتم المشايخ ونحو ذلك. قالوا هذه المسائل العلمية أولها دخول البرلمانات، إنشاء الأحزاب، الخروج على الحكام، المظاهرات، وهكذا بعض مسائل عندهم. فقلت طيب من أين أبدأ في هذه المسائل وأشرح وجهة نظر المشايخ ونسمع هل يا ترى هناك من قال بذلك من أهل العلم، هل لهم وجهة شرعية، هل كلامهم صواب، هل كلامهم خطأ، هل يبدعون بذلك، هل لا يبدعون، ما المسألة؟ فعرضت كلاما في أول مسألة، قلت أنا سأؤخر وأرجع الأدلة، سأتي إليك بأدلة كل مسألة إن شاء الله تعالى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم، فكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا يؤخذ مني ويرد، وأنت يؤخذ منك ويرد، والمشايخ يؤخذ منها ويرد، والصحابة رضي الله عنهم يؤخذ منهم ويرد، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ولا يرد، إلا كلام الله سبحانه وتعالى يؤخذ ولا يرد، إنما يقول المؤمنون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقلت سأبدأ في بداية هذه الحلقات بكلام الكبار الذين أفتوا في مسألة البرلمانات، وأنا أريد من إخواني المنصفين الذين يبتغون الحق والذين يريدون الحق أن نجلس سويا بهدوء دون تشنج ودون تعصب ونرى هذه المسائل، ولا أريدك أن تقفز إلى مسألة أنا ما وصلت إليها. أنا سأتي بمسألة مسألة، فأنا الآن لا أتكلم إلا عن مسألة واحدة، ربما مسألة الأحزاب تابعة لمسألة البرلمانات سأتحدث عنهما إن شاء الله تعالى. تكلمت عن دخول البرلمانات ودخول المجالس التشريعية، ماذا قلت؟ قلت تعالوا بنا ابتداء نسمع كلام المشايخ الذين أفتوا بحل دخول البرلمانات، لأن بعض إخواننا نجلس معهم يقول لك الشيخ فلان مبتدع، طب ليه؟ أصل جوز دخول البرلمانات. الشيخ فلان مبتدع، ليه؟ أصل ده جوز دخول البرلمانات. الشيخ فلان ضال، ليه؟ أصل جوز دخول البرلمانات. الشيخ فلان خرج عن المنهج، ليه؟ أصل جوز دخول البرلمانات. الشيخ فلان خرج عن المنهج. الشيخ فلان انسلخ من منهجه. الشيخ ليه دخل؟ أصل جوز دخول البرلمانات. قلت طيب أنا الكبار الذين أفتوا بدخول المجالس، أنا عارف أن المسألة خلافية، هناك من جوز وهناك من لم يجوز، فقلت هطرح سؤالا قبل أن آتي بأدلة المشايخ على جواز دخول البرلمانات على وضعنا الحالي، على وضعنا الحالي على جواز دخول البرلمانات. قلت طب تعالوا بنا لنستمع لمن جوز دخول البرلمانات لكي أطرح سؤالا. ما هو هذا السؤال؟ يا ترى المشايخ دي بتحكموا عليهم بنفس الحكم على المشايخ التانية؟ يعني انتوا ضللتم فلان بسبب انه قال بالجواز دخول البرلمانات، بدعتم فلانا بسبب انه جوز الدخول البرلمانات، قلتم فان فلان خرج عن المنهج بسبب دخول البرلمانات. طب المشايخ دي يا ترى انتوا بتقولوا نفس الكلام؟ وانا كررت عبارة ان كلام المشايخ وكلام العلماء يستدل لها لا يستدل بها، انا اعلم هذا، لكني طرحت كلام المشايخ لهدف واحد. ما هو هذا الهدف؟ اخبروني بعد ان سمعتم هذه الفتاوى لكبار اهل العلم بجواز دخول البرلمانات، اخبروني هؤلاء المشايخ هل تحكمون عليهم بنفس الحكم ام ان الحكم مختلف؟ ان حكمتم عليهم بنفس الحكم فنريد ان نسمع منكم، نريد أن نسمع منكم لنعرف من أنتم ومن تبدعون ومن تضللون. أسمعتكم فتوى للعلامة الشيخ أحمد شاكر. إيه؟ أي والله العظيم عايز تسمعها، كانت في الأسبوع اللي قبل الماضي، فضيلة العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في رسالة له مطبوعة، الكتاب والسنة، عنوان الرسالة الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر، يعني بيتكلم على تطبيق الشريعة. وبالرغم من ذلك ذكر الشيخ رحمة الله عليه جواز دخول البرلمانات في هذه الرسالة، أفتى بها الشيخ أحمد شاكر. ما أنا بقول لك أنا جايب لك الشيخ أحمد شاكر ليه؟ عشان أقول لك في النهاية لما الشيخ احمد شاكر افتى بيها. اخبرني الاول مساله البرلمانات بالنسبه لك. اصل بعض الاخوه اجلس معاهم يقول لي مساله البرلمانات بص دي كفر وايمان. استنى بس، كفر وايمان؟ يعني اللي يفتي بجوازها بيجوز الكفر. ممكن يكون، ممكن اللي يتسرع بالتكفير ويقول لك ما كفروش عشان جاهل، ما كفروش عشان متاول. يعني القضيه عندك كفر وايمان؟ عايز اسمعها منك. والقضيه عندك شرك وتوحيد؟ بعض اخواننا يقول لا 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 لا، ما هو في ناس بتقول كده، القضيه دي ايمان وكفر، شرك وتوحيد. عايز اسمع منكم يا جماعه، ومنهم اللي بيقول القضيه دي سنه وبدعه. سنه وبدعه؟ يعني اللي يدخل البرلمانات ويفتي بكده يبقى مبتدع، وغير كده يبقى سنه؟ ولا هي المساله راجح ومرجوح؟ عشان لو وصلنا انها راجح ومرجوح وجينا نتناقش في الادله، لا حرج أن يكون الراجح معك أو أن يكون معي والثاني مرجوح. وإن كان فيها راجح ومرجوح وخلاف سائغ، لا يجوز لتضليل ولا تبديع فضلا عن تكفير ونحو ذلك. فأنا عايزك تنتبه، أنا مش بستدل بكلام المشايخ، إنما أنا عايز أسمع منك. القضية قضية شرك وتوحيد، إيمان وكفر، بدعة وسنة، راجح ومرجوح، مين افتى بيها؟ اسمع حبيبي في الله، سمعتك كلام الشيخ احمد شاكر، وسمعتك الكلام اللي يستفاد منه دخول البرلمانات للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في تفسيره لكتاب الله سبحانه وتعالى. مين؟ ايوه علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، له فتوى، له كلام يشير حول مسألة البرلمانات. ومين تاني؟ وسمعتك فتوى الشيخ عبد العزيز ابن باز. يا اخي اتق الله، والله العظيم الشيخ عبد العزيز ابن باز، وسمعتك الفتوى واحلت الفتوى اللي كان منشوره في المجله الكويتيه، وموجوده الفتوى يعني في مصنفات الشيخ لانها فرغت وكتبت. انت عايز تقول ان الفتوى بدخول البرلمانات التشريعيه دي افتى بيها قبل كده الشيخ احمد شاكر؟ انا عايز اسمع اخواننا المشايخ اللي عمالين وطلبه العلم اللي بيتداولوا المساله. انا طب انا بكلمك على خروج الحكام، استنى بس عليا، انا قلت لك ما تنطش على مساله قبل مساله، انا بتكلم الان على مساله، انت عايز نتكلم مع بعض وتبقى منصف ولا لا؟ انا هسمع منك وانت اسمع مني، لو سمحت اسمعني. انا بقول لك الشيخ احمد شاكر افتى بجواز دخول البرلمانات، عايزك ترد على سؤالي، لان بعض اخواننا طلع يرد يقول ايه، هو مش بيرد عليا، ده كان بيرد قبل كده زمان، فبيقول ايه، في ناس بيجيبوا بعض فتاوى المشايخ الكبيره وبعدين يقولوا ان الشيخ فلان افتى بكذا والشيخ فلان بيقول افتى بكذا، لقيته في الكلام بتاعه تشنج وتعصب وانفعل واحمر. ايه في ايه في ايه، احنا اولى بالمشايخ واحنا مش عارف ايه، طب ما المشايخ دول افتوا بعدم الخروج على الحكام ما خدتوش برايهم ليه، المشايخ دول افتوا بحرمه المظاهرات ما خدتوش برايهم ليه، المشايخ دول قالوا كذا ما خدتوش برايهم ليه. حبيبي في الله استنى، المساله مش كل ده. انا بتكلم على، انا بناقش قضيه، انا قضيتي الان مش انا باخد من المشايخ او ارد من المشايخ، لا، كلام اهل العلم يؤخذ منه ويرد، وانت يؤخذ منك ويرد، وانا يؤخذ مني ويرد. انا بتكلم على قضيه واحده، القضيه دي تدخل تحت باب السنه والبدعه، القضيه دي تدخل تحت باب الايمان والكفر، تدخل بقى تحت باب الشرك والتوحيد، ولا تدخل تحت الرجح والمرجوح؟ ده سؤالي معاك، ده كلامي ليك. تقعد تقول لي خد يقول لي كلام المشايخ دي وما خدش يقول لي في الفتوى الفلانيه، يا حبيبي في الله انا بقول يؤخذ منهم ويرد، ما هو انت سبت فتواهم برضه، يعني اللي انت بتقول لي عليه ان انت خدت بعض الفتاوى وسبت بعض الفتاوى، ما انت نفس القصه، ما انت لما تفتي بعدم جواز دخول البرلمانات، ما انت سبت فتاوى المشايخ دي وخدت اللي انت عايزه برضه من كلام المشايخ وسبت اللي انت مش عايزه من كلام المشايخ، يعني اللي انت بتتهمني بيه انت واقع فيه، ودي مش قضيتي. فرد معايا في الكلام اللي بقوله لك، سؤالي واضح، سؤالي واضح. في مشايخ كبار من أهل العلم يجي واحد يقول لي بس المشايخ دي حطت شروط وقيود، يا عم نحن لم نخرج عن الشروط والقيود، احنا لما نفتي لا انت شايف كان بيحصل ايه في مجلس الشعب؟ انت شفت يا حبيبي في الله. انا هقول لك على حاجه بس، انا لما اقول مثلا انا راجل مثلا درست الفقه الحنبلي، فعندنا كمذهب حنابله بعض الفقهاء بيقول ان رؤيه الخاطب لمخطوبته يشترط فيها 7 شروط: الا ينظر اليها بشهوه، والا تكون في خلوه، وان ينظر الى الوجه والكفين، وان يكون يغلب على ظنه ان هي هتوافق، شروط معينه. هل لو انا افتيت بالفتوى دي فواحد راح للمخطوبة وبص إليها بشهوة يبقى أنا غلطان في الفتوى؟ بص إليها في خلوة يبقى أنا غلطان في الفتوى؟ أنا أفتيت الفتوى بالشروط، هو طبق غلط بحاجة تانية. فلما تيجي تقول المشايخ أفتت بشروط وبقيود، أنا بقول لك إحنا أفتينا بشروط وقيود، تكلمنا بشروط وقيود. يقول لك طيب المشايخ ده قولهم مرجوح، ما أنا عايز أقول لك، من عارف ان انت هتقول كده، قولهم مرجوح وهم علمونا ان لو كلامهم خالف الدليل ناخذ بالدليل. جميل جدا، بس انت برضو لغايه الان ما جاوبتنيش على سؤالي. كل اللي انت بتقوله ده ما جاوبتنيش على سؤالي. سؤالي المساله دي سنه وبدعه؟ يعني المشايخ لما افتت بالكلام ده كانت بتتكلم ببدعه؟ المشايخ لما افتت بالفتوى دي كانت بتجوز شرك؟ المشايخ لما افتت بالفتوى دي كانت بتجوز كفر؟ يعني الشيخ العلامه احمد شاكر رحمه الله يعتبر في الفتوى دي جوز بدعة ولا شرك؟ انا ده انا عايزك تجاوبني على السؤال ده، هو ده سؤالي. طب انت قلت في مشايخ عرفتها، انا عرفت الكلام الشيخ العلامة احمد شاكر رحمه الله، عرفت الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، عرفت الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، عرفت كلام الشيخ عبد العزيز كمان وعرفت كلام الشيخ العلامه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرزاق الشيخ عبد الرزاق له فتوى، وعرضتها ان اردت ان تراجع الحلقات في كلام الكبار، وعرضت كلام الشيخ عبد الله الغديان في الفتوى مع اللجنه الدائمه، الشيخ عبد الله بن الغديان بتاع اللجنه الدائمه، ايوه، والشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله بتاع اللجنه الدائمه، ايوه، كل المشايخ دي، استنى بس، والشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله، الشيخ العلامه محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله، وعرضت كلام الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله، وعرضت كلام الشيخ عبد الرحمن البراك عليه رحمه الله. ايه ده؟ كل اللي انت بتقوله، كل اللي انا بقوله ده، حتى عرضت كلام للشيخ الالباني وقلت ان الشيخ الالباني بيقول ان لو بيقول للناس اللي بيقول للمرشح نفسه، بيقول للمرشح ما ترشحش نفسك. طب واحنا كمرشحين لغيرنا؟ قال لك لا، انتخب الاقرب للمنهج، يعني بيجوزها لنا احنا الشيخ الالباني، وبيقول دي اقل الضررين، يعني حتى الشيخ الالباني، حتى الشيخ الالباني. سؤالي معاك واضح، ما تلفش وتدور في الجواب، نفسي تطلع تجاوب جواب واحد. طبعا انا مش بتكلم على شخص معين، انا بتكلم على كل شيخ وكل طالب علم وكل طالبة علم بيفتوا ان المسألة دي من الشرك، من الكفر، من البدعة. عايزك تجاوبني حكم المشايخ دي ايه؟ ده سؤالي. عايز كمان ازود لك، الشيخ عبد المحسن العباد محدث المدينة رحمه الله حفظه الله، عارف طبعا الشيخ عبد المحسن العباد، ما طالما من اهل السنة هتعرف كبار اهل السنة، الشيخ عبد المحسن العباد المحدث اللي موجود في المسجد النبوي، ايوه، هو اتكلم في الموضوع ده بتاع الانتخابات، ايوه، اتكلم قال ايه؟ نسمع انا وانت قال ايه؟ اتفضل نسمع الشيخ عبد المحسن العباد.
فتوى الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، حيث قال كما في درس شرحه على سنن ابي داود شريط رقم 488 جوابا عن السؤال التالي: السؤال، هل المشاركة في الانتخابات من تغيير المنكر باليد، حيث إن الإنسان يختار الرجل الصالح ليكون حاكما؟ الجواب: هذه الانتخابات ليست من الطرق الشرعية، وإنما هي من الطرق الوافدة على المسلمين من أعدائهم، والحكم فيها للغلبة، ولو كانت الأغلبية من أفسد الناس أو كان الذي ينتخبونه من أفسد الناس، لأنهم ينتخبون واحدا منهم، والحكم للغلبة. وحيث يكون الغلبة أشرارا فإنهم سيختارون شريرا منهم، والدخول في الانتخابات إذا لم يحصل من ورائه فائدة ومصلحة فلا يصلح، ولكن إذا كان سيترتب عليه مصلحة من أن الأمر يدور بين شخصين أحدهما سيء والثاني حسن، ولو لم يشارك في تأييد جانب ذلك الحسن فإنه تغلب كفة ذلك السيء، فإنه لا بأس بالمشاركة من أجل تحصيل تلك المصلحة ودفع المضرة، بل لو كان الأمر يدور بين شخصين أحدهما شرير والثاني دونه في الشر كما يحصل في بعض البلاد التي فيها أقليات إسلامية والحكم فيها للكفار، فإذا صار الأمر يدور بين كافرين أحدهما شديد الحقد على المسلمين وشديد المعاداة لهم ويضيق عليهم ولا يمكنهم من أداء شعائرهم، والثاني مسالم ومتعاطف مع المسلمين وليس عنده الحقد الشديد عليهم، فلا شك أن ترجيح جانب من يكون خفيفا على المسلمين أولى من ترك الأمر، بحيث يتغلب ذلك الكافر الشديد الحقد على المسلمين. ومعلوم أنه جاء في القرآن أن المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس وهم كفار كلهم، لكن هؤلاء أخف، لأن هؤلاء ينتمون إلى دين وأولئك يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين. وإن كان الجميع كفارا لكن بعض الشر أهون من بعض، ومن قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، فإذا ارتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما فإن هذا أمر مطلوب. فالحاصل أن الانتخابات في الأصل هي وافدة على المسلمين وليست مما جاء به دينهم، والمشاركة فيها إذا كان سيترتب على ذلك ترجيح جانب من فيه خير على من فيه شر، ولو ترك ترجيح جانب من فيه شر فلا بأس بذلك. وكذلك عندما يكون كل منهما شرير ولكن أحدهما أخف وأريد ترجيح جانب من كان أخف، كما ذكرت في حق الكافرين اللذين يرجح جانب أحدهما من أجل عدم حصول الضرر من ذلك الذي يكون أشد خبثا وحقدا على المسلمين، فإنه والحالة هذه يسوغ الانتخابات لهذه القاعدة بارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. فلا يجوز أن يشارك في الانتخابات إلا إذا كان الأمر يدور بين خير وشر، وإذا لم يشارك في تأييد الخير سيقدم الشرير على غيره، فيجوز الدخول في الانتخابات من أجل تحصيل هذه المصلحة، أو يكون اثنين خبيثين لكن أحدهما أخف على المسلمين من الآخر ويمكنهم من إقامة شعائرهم، فمثل هذا إذا رجح جانبه من قبل الأقليات الإسلامية لا بأس بذلك، لأنهم لا يختارون إماما للمسلمين وإنما يختارون واحدا متعاطفا معهما، فهما شران لا بد منهما، وبعض الشر أهون من بعض، فمن كان أصلح لهم وأخف ضررا عليهم فإن ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما أمر مطلوب. والحاصل أن الدخول في الانتخابات ليس على إطلاقه، والأصل ألا يدخل فيها إلا إذا حصل في الدخول مصلحة، بأن كان الأمر دائرا بين شرير وطيب أو بين شريرين أحدهما أخف من الآخر، وكان ترك المشاركة يؤدي إلى تغلب من هو أخبث وأشد، ففي هذه الحالة لا بأس بذلك من أجل ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما.
ما رأي إخواننا في فتوى الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله محدث المدينة؟ هذا كلامه، قال إن هي مش من الطرق الشرعية، جميل، دي طرق وافدة غربية، جميل، احنا بنقول كده، وفيها الحكم للغلبة، ولو كان شر هيرجح جانب الشر، طب ايه ندخل ولا نعمل ايه؟ ان كانت المسألة ما بين خير وشر، حسن وسيء، نختار الحسن، نختار الخير. طب كانت المسألة ما بين شر وأشر، سيء وأسوأ، نختار الأخف، السيء على الأسوأ، نختار الشر على الأشر. دي فتوى الشيخ. شفتم أنا جبت لكم كم عالم في البداية تقول لي فين الأدلة؟ على فكرة معظم هذه الفتاوى كان فيها بتدندن على بعض الأدلة، لكن أنا سأذكرها لك إن شاء الله تبارك وتعالى مجمعة على أي شيء بنى المشايخ حفظهم الله مسألة دخول البرلمانات، ما أدلتهم من الكتاب، وما أدلتهم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أدلتهم من أقوال أهل العلم، وها هي فتاوى العلماء. نحن لا نريدك أن تقول اشمعنى أخذت دي وما أخذتش دي، مش دي مسألتي. طب المشايخ حطت قيود، نحن بنحط نفس القيود ونفس الضوابط نفس الشروط. طيب الكلام ده بيخالف الصواب. طب بيخالف عندك الصواب، لكن بيخالف عندك الصواب لأنه من باب السنة والبدعة، ولا من باب الكفر والإيمان، من باب الشرك والتوحيد، ولا من باب الرجح والمرجوح؟ ده سؤالي معك وده كلامي ليك. عجبني كلام ولفت نظري لبعض الإخوة بيقول طب المشايخ كانت بتتكلم على الانتخابات لكن ما تكلمتش على الأحزاب، وانتوا بتدخلوا في الأحزاب والأحزاب دي قصة تانية وحكاية تانية. أنا عارف إن هي حكاية تانية وهنتكلم عليها وسنتكلم على الأدلة. عارفين يا إخواني بعض إخواننا يأتي بأدلة التفرق والنهي عن التفرق في القرآن وفي السنة ونحو ذلك، ونحن نعاني من التفرق والفرقة شر والخلاف شر كما قال ابن مسعود، ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ونهانا الله تبارك وتعالى قال ولا تفرقوا. لكن التفرق المذموم إيه هو؟ الحزب المذموم إيه هو؟ كل الأحزاب. اصبر حبيبي في الله، اصبر حبيبي في الله. يعني الآن لو إني في مجموعة مثلا إدارة مسجد موجودة في مسجد، المجموعة دي بتنظم الدعوة والإدارة وشيء معين، الحزب ده أو المجموعة دي، ما هو الحزب يعني إيه؟ يعني طائفة من الناس، ده الحزب، طائفة من الناس لهم رأس، هو ده معنى كلمة حزب. خدت بالك؟ كل طائفة من الناس لهم رأس بقوا حزب. إحنا يا إخواني مش كلها منهي عنها، لا انت بتكلم، مش هتكلم، انا هجيب لك كلام العلماء، مش كلها منهي عنها، انما لو كان في رأس مع مجموعة بيتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، الشخص ينكر على الحزب الذي هو فيه والطائفة التي فيها كل خطأ، ولو جاء الحق من غير حزبه يدين بيه، ولو جاء الباطل من حزبه يرفضه، يعني بيدور الشخص مع الحق اينما دار ومع الخير اينما دار. ان كان الامر كذلك يبقى ما فيهوش نهي، لانه تعاون على البر والتقوى، مش متحزب ولا متعصب ولا حاجه، انما الغلط عندي. لا يا جماعه اللي عندكم ده غلط، هو مش عشان موجود في الحزب اللي انا موجود فيه يبقى صح، لا ده غلط، ده يخالف الكتاب، ده يخالف سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ده يخالف الادله الشرعيه. في واحد تاني قال الحق بس هو بعيد عنينا مش في الحزب بتاعي، اايده لانه معاه الحق، اوافقه لانه معاه الحق، أنا ذاك الأمر غير منهي عنه بهذه الصورة. عشان كده الآيات هتلاحظوا فيها وهاتي وإن شاء الله سآتي بها، إن الذين فرقوا دينهم، يعني عملوا في الدين فرقوه، أنا الصح وبس، وده يقول أنا الصح وبس، وده أنا الصح وبس، اللي عندي هو الصح وغيري على الغلط، وده هو الصح والغيري هو الغلط. عشان كده بنقول للإخواننا اتقوا الله بقى فينا بقى، اتقوا الله، سيبكم التعصب الممقوت. أيوة أنا معاك، انا بايدك، الحق حق يا اخي، انا بايدك ان في كتير من النوعيات على الساحه كده، يبقى موجود في حزب اللي يقولك ماشي اعمى ماشي مغمض، حتى لو خلفه ايات القران ولا السنه هيمشي برضه معاهم. غلط يا اخي، غلط. لو وصلت لكده ده منهي عنه في الشريعه، ولا يحل لك ولا يجوز لك. اللي يقولوا حزبي وبس، اللي يقولوا حزبي وبس، لا، اللي مش يقولوا حزبك وبس، ان كان يوافق الكتاب والسنه ويوافق الادله الشرعيه بها ونعمت، وإلا فلا، أيد الحق ولو كان في غير حزبك، وإنكر إنكر الباطل ولو كان في حزبك. على ذلك دارت فتوى العلماء، لا أنا بنكر كل الأحزاب، أنت عايز تاخدني شوية بشوية عشان تقولي أن الأحزاب نوعين، في حزب بيوافق الشرع وحزب يخالف الشرع ونحو ذلك. طب إيه رأيكم نجيبها من كلام الكبار؟ مش الحلقات أنا سميتها كلام الكبار؟ آه. طب أول فتوى هجيبها لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إيه؟ ابن تيمية جعل التحزب نوعين مذموما ومحمودا، عنده تحزب محمود؟ آه، لو كان بر وتقوى. وتحزب مذموم؟ آه، لو كنت بقبل الباطل عشان في حزبي وأنكر الحق عشان مش في حزبي. الكلام ده فين؟ الكلام ده هنسمعه سويا، نسمع فتوى شيخ الإسلام وكلام شيخ الإسلام على نقطة الأحزاب عشان نبقى بالراحة بس يا إخواني، وإن شاء الله هجيب لكم الأدلة الشرعية ما تقلقش، بس أنا عايزكم، عايز أسمع هتقولوا إيه في كلام كبار العلماء، وهل الفتوى دي والكلام ده يبقى من شيخ الإسلام مبتدع ولا إيه بالظبط؟ نسمع فتوى شيخ الإسلام.
جاء في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى جيم 11 صفحة 92. وأما لفظ الزعيم فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين، قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيم، فإن كان قد تكفل بخير كان محمودا على ذلك، وإن كان شرا كان مذموما على ذلك. وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهي عن التفرقة والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان.
أظن كلام شيخ الإسلام واضح، وهو يقسمها إلى قسمين: مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله دون زيادة أو نقصان، أو في خلاف عن كده، إيه المحمود وإيه المذموم. وإن شاء الله الفتوى دي هرجع إليها في الأدلة وهنشرحها، لكن الوقت معايا بيمر بسبع رعاة وبيقول لي فضل ثلاث دقائق، وأنا عايز أسمعكم فتوى اللجنة الدائمة على رأسها الشيخ عبد العزيز بن باز، أفتوا بإيه في الأحزاب الإسلامية. نسمع فتوى اللجنة الدائمة.
جاء في مجموعة فتاوى اللجنة الدائمة جيم 12 صفحة 384 موقف المسلم من الأحزاب السياسية، السؤال الرابع من الفتوى رقم 6290 سين 4: بعض الناس مسلمين ولكنهم ينخرطون في الأحزاب السياسية، ومن بين الأحزاب إما تابعة لروسيا أو تابعة لأمريكا، وهذه الأحزاب متفرعة وكثيرة، أمثال حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاستقلال، حزب الأحرار، حزب الأمة، حزب الديمقراطية، إلى غيرها من الأحزاب التي تتقارب فيما بينها. ما هو موقف الإسلام من هذه الأحزاب؟ ومن المسلم الذي ينخرط في هذه الأحزاب؟ هل إسلامه صحيح؟ جيم 4: من كان لديه بصيرة في الإسلام وقوة إيمان وحصانة إسلامية وبعد نظر في العواقب وفصاحة لسان، ويقوى على ذلك على أن يؤثر في مجرى الحزب فيوجهه توجيها إسلاميا، فله أن يخالط هذه الأحزاب أو يخالط أرجاهم لقبول الحق، عسى أن ينفع الله به ويهدي على يديه من يشاء، فيترك تيار السياسات المنحرفة إلى سياسة شرعية عادلة ينتظم بها شمل الأمة فتسلك قصد السبيل والصراط المستقيم، لكن لا يلتزم مبادئهم المنحرفة. ومن ليس عنده ذلك الإيمان ولا تلك الحصانة ويخشى عليه أن يتأثر ولا يؤثر، فليعتزل تلك الأحزاب اتقاء للفتنة ومحافظة على دينه، أن يصيبه منه ما أصابهم ويبتلى بما ابتلوا به من الانحراف والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
مع أنهم يتكلمون على أحزاب روسية وأحزاب تابعة لأمريكا، يعني في ديمقراطية وشيوعية ونحو ذلك، وقالوا الذي بصيرة وحصانة في الإسلام وقوة إيمان ورجى أن هو يؤثر فيهم جوز له، لكن اللي غير كده لا يجوز له وما تلتزمش المبادئ المنحرفة بتاعتهم، ده مع حزب مختلط. طب ايه رأيكم بقى؟ عشان الحلقة خلصت، خدوا اخر فتوى دي للجنة الدائمة احزاب في دولة علمانية، اسمعوا هيقولوه.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة جيم 23 صاد 407 السؤال التاسع من الفتوى رقم 5651 سين 9: هل يجوز إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية وتكون الأحزاب رسمية ضمن القانون ولكن غايتها غير ذلك وعملها الدعوي سري؟ ديم 9: يشرع للمسلمين المبتلين بالإقامة في دولة كافرة أن يتجمعوا ويترابطوا ويتعاونوا فيما بينهم، سواء كان ذلك باسم أحزاب إسلامية أو جمعيات إسلامية، لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
هل سمعتم يا مشايخ ويا طلبة العلم؟ لا، لسه الموضوع إن شاء الله طويل، إن ربنا أحياني هنتكلم وهنعرض الأدلة. أدي فتاوى في البرلمانات وأدي فتاوى في الأحزاب. أنا عايز أسمع سؤالا واحدا، الفتاوى دي تنزل تحت الأمر بالبدعة، تحت الأمر بالكفر، تحت تجويز الشرك، ولا القضية عندك رجح ومرجوح؟ أنت مش هتاخد بالفتاوى دي والقضية رجح ومرجوح عشان نعرف نتكلم مع بعض. إلى الآن منذ أن بدأت إلى الآن لم يصلني ولا رد علمي من المخالفين، ولا رد واحد إلى الآن، وأنا أنتظر. وابعتوا الردود على القناة عشان نسمعها ونقرأها ونرد، نفسي في رد علمي واحد ماذا يقولون إن كنا منصفين ونريد الحق. إن شاء الله برنامج فضيلة شيخنا الدكتور محمد حسان، جبريل يسأل والنبي يجيب، ثم بعدها بإذن الله الدين والحياة إن شاء الله حلقة مهمة عشان موضوع محمود الرضواني. هنسمع مسألة صد الصحابة وكان بيقول إيه، وهل هو بيسب ولا لأ، فحلقة مهمة أتمنى أن أنتم تسمعوها. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله إن عشنا يعني إن عشت وعشتم وربنا ادانا العمر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن